إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جماعة المسلمين، ما زال الحديث متواصلا عن الإسراء والمعراج. والإنسان لا يدري في أي أمر يتحدث عن هذا الحدث العظيم، أيتحدث عن الحدث ذاته، عن جزئياته وتفاصيله ومراحله، أم يتحدث عن دروسه وعطاءاته، أم يتحدث عن زمانه وحكمته، أو عن مكانه وقدسيته، أم عن الشبهات والشكوك التي أثيرت حوله وكيف يردها المسلم، أو عن واجب المسلمين نحو دراسته؟ دروس كثيرة ومواضع عديدة، والوقت لا يساعدنا، والاستعدادات كذلك لا تشجع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإسراء والمعراج حدث من أعجب الأحداث، وقع قبل الهجرة 18 شهرا، وفي شهر رجب على أرجح الآراء. ومهما قرأت ودرست فلا تتشكك في هذا الأمر، فإن هناك دراسات واعية ومقارنات نشطة حول هذا الموضوع أثبتت هذا الرأي الراجح، أنه قبل الهجرة 18 شهرا، وأنه في شهر رجب. حدث الإسراء والمعراج وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة وبالروح والجسد، والدليل على ذلك أمور عديدة، منها أولا أن قريشا كذبته، ولو كان الأمر مجرد رؤيا منامية أو حلما من الأحلام ما كان التكذيب فقط، لأن الرؤى والأحلام لا ضابط لها وليس محجورا عليها، وهي جائزة للناس جميعا، برهم وفاجرهم، بل مؤمنهم وكافرهم، ولكنهم لما كذبوه كان ذلك دليلا على أن الإسراء والمعراج كان يقظة وبالروح وبالجسد. دليل الثاني تعبير القرآن بكلمة سبحان، لأن كلمة سبحان تستعمل إما للتنزيه، وقد تستعمل في التعجيب للتعجب، كما إذا رأيت شيئا عجيبا تقول سبحان الله متعجبا، فإن كانت للتنزيه فالله تعالى ينزه نفسه عن أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم كذابا، وينزه نفسه
عن عجزه عن اي فعل يشاؤه، فعال لما يريد. وان كانت للتعجيب فهو يعجب الناس بما انعم به على رسوله صلى الله عليه وسلم. فان كانت للتنزيه وقد اراه في الرؤيا، فالرؤيا لا تحتاج الى قدرة ولا الى عظمة. وان كانت للتعجيب فالاحلام لا يتعجب منها، وانما يتعجب من الامر الغريب الذي يكسر العادة ويحطم قانون البشر ويعلي قوانين الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث قوله سبحانه وتعالى أسرى بعبده. وكلمة عبد لا تطلق إلا على الروح مع الجسد، لا تطلق على الروح فقط، وإنما تطلق على الجسد والروح، كما جاء في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وفي قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي قوله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. قبل أن أسترسل في الكلام أحب أن أقول من هذا الكلام الذي نقوله ونسمعه نفهم أن محاربة اللغة العربية محاربة مقصودة، محاربة هادفة، ليس هدفها ألا نعلم العربية، وإنما هدفها تحطيم الإسلام وعدم فهم القرآن والسنة. لأنه إذا انتشرت العامية وضاع اللسان العربي والملك العربية لا نفهم القرآن ولا نفهم السنة، وإذا كنا لا نفهمهما لا نعمل بهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل أخ مسلم عليه أن يسبح بمثله في واقع المجتمعات العربية. أين المكان للغة العربية؟ أين الاعتزاز بها؟ في أي أمر جعلوها مؤهلة؟ في أي وظيفة كانت قيمة أو معيارا أو ميزانا؟ ولماذا؟ سؤال استفهامي ينبغي أن نتساءل عنه. عشنا نتشدق بالفراعنة وبما أحدث الفراعنة، وكأننا نتجرد من عروبتنا ومن إسلامنا ونحتز بالفراعنة التي كانت تعبد الأشخاص، ولا نتحدث عن إسلامنا حتى هجم عليه الغرب والشرق، وحتى وجهت نحوه التهم والشكوك والسخرية والاستهزاء. هنا بدأنا نتحدث عن الإسلام. لقد نبهنا كثيرا وكنا طويلا، فاتهم المتحدثون بالرجعية والتخلف والجمود وعدم التطور، وأن الزمن فيه محاصرة، وأن السفينة تسير والعالم قرية واحدة. لماذا لا تكون قرية إسلامية؟ لماذا تكون غربية؟ لماذا تكون إلحادا؟ لماذا لا تكون موحدة كما كانت في عز الإسلام وأمجاد الإسلام؟ ما علينا. كلمة سبحان وكلمة عبد وتكذيب قريش. هناك أحاديث أخي المسلم صحيحة تقرأها تفيد أن الرؤي أن الإسراء والمعراج كان مناما، وأحاديث صحيحة. وإذا كانت صحيحة فما بالك تقطع أنه كان يقظة؟ أقطع أن الأمرين حدثا، وأن الآية القرآنية تتحدث عن الإسراء والمعراج في سورة النجم يقظة، وبالروح وبالجسد، ولا مانع من ان يكون قد تكرر ذلك، اي حدث في المنام اولا ثم حدث في الواقع يقظة، كما كان في امر الوحي، بدأ الوحي بالرؤية السابقة ثم جاء جبريل وجاء الوحي في اليقظة. اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية السابقة، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلك الصبح، ثم جاء الوحي بالحقيقة والواقع ونزل جبريل عليه السلام عليه. كذلك رأى أسري به في المنام وعرج به في المنام قبل ان يسرى ويعرج به في اليقظة وبالروح وبالجسد. وبذلك تأتلف الاحاديث ويلتفي التناقض ونسد باب التشكيك، باب توهين العقيدة، باب إلقاء الشبهات التي يتشدق بها أعداء الإسلام الظاهرين والمبغضين للإسلام المتسترين، وشبهات المبغضين المتسترين أقوى، لأن القرآن علمنا أن المنافق أضر من المشرك، لأن المنافق قد يقع من الغرور به، وقد نقع في حباله، لأننا لا نتبين حقيقة أمره. أما المشرك فقد أعلن صفحته وأظهر قضيته. كذلك هناك أناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله بأفواههم فقط، وهم يبغضون الإسلام ويثقل عليهم الإسلام ويحاربون الإسلام، لأن أفكارهم وأقلامهم أصبحت مغربة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقع ذلك في اليقظة وبالروح وبالجسد. يقولون من ضمن الشبه، لو كان الإسراء يقظة صح، فلو كان المعراج إلى ما فوق سبع سماوات وقع يقظة وبالروح وبالجسد لكان أبلغ في الذكر في القرآن صراحة من ذكر الإسراء، ولكن القرآن لما لم يذكر أمر المعراج في الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، مع أن المعراج أمره أعجب وشأنه أغرب، دل ذلك على أن الإسراء كان يقظة وبالروح وبالجسد، أما المعراج فقد كان مناما. اعتراض يسمعه أي واحد يقول اعتراض وجيه، هذا الاعتراض وجيه عند تعافي الثقافة، عند الذين يتصيدهم أولئك المبطلون، أما لدى أعلام الإسلام وعلماء الإسلام فليس فيه من الوجاهة شيء، فيه مكر. صحيح فيه مكر. نقول إن الآية إنما ذكرت الإسراء ولم تذكر المعراج، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حدثهم ذكر الإسراء ولم يذكر المعراج. لماذا؟ لأنه إذا ذكر الإسراء وكذبوه وطلبوا الدليل عليه أمكن التدليل عليه، أمكن أن يدلل على أنه أسري به وأن يعطيهم أمارات في بيت المقدس وفي الطريق إلى بيت المقدس وهكذا ليثبت أنه ذهب إلى هناك. وأما إذا عاندوه في المعراج فكيف يثبت لهم؟ أيأتيهم بأدلة من السماء؟ هم لم يروا السماء، لم يصعدوا إلى السماء، لم يروا الأنبياء في السماوات، لم يروا سدرة المنتهى، لم يروا نور الله تبارك وتعالى، لم يسمعوا الحديث في السماء، ولكنهم ذهبوا إلى بيت المقدس ويعرفونه ويعرفون صفات المسجد ويعرفون الطريق إليه. ولذلك ذكر الإسراء ولم يذكر المعراج. وإذا صدقناه في الإسراء وهو يذهب إليه في جزء من الليل ويعود في نفس الليلة وثبت صدقه في ذلك، ثبت صدقه في الباقي، لأن الإسراء في نفس الليلة لوحده، ويذهب إليها ويعود في نفس الليلة وفي جزء من الليل ذلك بعيد، لأنهم قالوا إننا نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وتزعم أنك ذهبت إليها وعدت ورأيت وصليت وعملت في نفس الليلة، ذلك أمر بعيد. الله تبارك وتعالى بارك له في الزمن، ومن الحكم أن نطبق قوانين البشر أو قوانين طاقة البشر على طاقة الله تبارك وتعالى. قدرة الله فوق القدرات، وهذا درس من ضمن دروس الإسراء والمعراج، أن قدرة الله لا تحدها حدود وليست لها ضوابط، إنها فوق كل شيء، إنها القدرة المطلقة، القدرة الإيه؟ المطلقة. ولا قدرة مطلقة ولا إرادة مطلقة إلا لله تبارك وتعالى. ونحن نقول إيه؟ طلاقة القدرة، كلام تسمعونه، إن الطلاقة دي مهمة جدا. لا تطبق قوانين الدنيا على قوانين الآخرة، ولا قوانين البشر على الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لما كذبوه في أمر الإسراء والمعراج وذكر الأدلة، طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس، وهم متأكدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى بيت المقدس. طريقة التكذيب كانت عجيبة وفيها فصول وأحداث. لو أن بقى علماء المسلمين يفعلون ما يفعل القصاص في الأباطيل ويجعلون لها ما يسمى بالسيناريو والحوار والإخراج والمش عارف الإيه، لنرى العجب كيف ذلك. استمع، رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد من رحلته الأرضية والسماوية قبل الصباح، وأصبح في مكة، ويقول فيما يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مر علي أبو جهل لعنه الله فقال له: هل كان من شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال له: أسري بك الليلة إلى بيت المقدس ثم أصبحت بيننا؟ قال: نعم. قال له: إن جمعت لك قومك أتحدثهم بما حدثتني به؟ شوفوا شروط المختار اللعين، يعني تستطيع أنك تقول هذا الكلام للناس زي ما قلتوا لي؟ قال: نعم. فنادى أبو جهل: يا معشر كعب بن لؤي، فانضبطت إليه المجالس وجاءوا إليه واجتمعوا، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثهم بما حدثتني به. فحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث به أبا جهل تماما، لا مواربة. فكان منهم العجب، فما بين مصفق وما بين واضع يده على رأسه تعجبا، وما بين من يهز رأسه ووجهه مستغربا، كيف ذلك؟ ثم فكروا في أمره، قالوا له: لو سألناك تجيبنا؟ قال: نعم. قالوا صف لنا بيت المقدس. فأخذ وهم متأكدون أنه لم يذهب إليه، فأخذ يصف بعض أشياء، ثم سألوه عن أمور لم يضبطها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها عدد الأبواب. فقال ثم سألوني عن أشياء لم أضبطها، فكربت بذلك كربا لم أكرب مثله قط، وإذا بالله تعالى يجلي لي بيت المقدس ويضعه أمام عيني، فأنظر إليه وأجيبه. يوصف بيت المقدس ويعد الأبواب، وكل ما سألوه ما تغز قدامه، إما أن الله نقله حقيقة، وإما أن الله نقل له مثله، وما ذلك على الله بعزيز. وإذا كان الذي عنده علم من الكتاب نقل عرش بلقيس، ألا ينقل الله بيت المقدس؟ ينقله. وأخذ يصفه، فبهت القوم وسقط في أيديهم، وقام بالدليل القاطع أمامهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، وعاد في نفس الليلة لأنه أصبح بينهم، وكانوا قد رأوه ليلا. هنا أرادوا أن يأخذوا من هذا الخبر طريق إلى فض الناس عنه. فكما تعلمون يعني حادثة خلع اللقب الكريم والوسام الشريف والفضيلة الكبرى لأبي بكر رضي الله عنه، لقب الصديقية، متى أخذ هذا اللقب وحاز ذلك الشرف؟ حازه وناله بمناسبة الإسراء والمعراج. ذهبوا له وقالوا له يا أبا بكر، صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة. فقال رضي الله تعالى عنه، أنتم تكذبون عليه. وحين قال لهم أنتم تكذبون عليه، عظم في نفوسه من أمل أنه سيكذب محمدا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما دام قال أنت تكذب عليه، أيوة قال أيوة أو يصدق. قالوا له نحن لا نكذب عليه، تعال إلى المسجد واسمعه من أذنك. فقال لهم، أهو يقول بنفسه؟ قالوا نعم. ماذا قال لهم؟ قال إن كان قال فقد صدق. الإيمان فوق العقل، إيمان فوق الإيه؟ فوق العقل. عقلك لا يتصور الشيء. ما هو عقلك؟ ما هو إدراكك يا مغرور؟ وماذا أنت؟ وأي حجم فيك لتأخذ من عقلك دليلا على كذب آية أو كذب حديث وأنت تؤرقك أقل شيء؟ عقلك محدود وإدراكك قاصر، فعليك أن يكون إيمانك أقوى من عقلك كما كان أبو بكر. درس بليغ. ولكن الناس قد يحار الواحد منهم في أقل حسبة ويقول ربنا أعطاني عقل، وربما لا أعرف لا أقرأ ولا أكتب. المصيبة أنا لا ألغي عقلك، لا تلغي عقلك. إيمانك حين تؤمن بما ثبت مجيئه في القرآن أو ثبت مجيئه في السنة النبوية ليس إلغاء للعقل، احترام للعقل، لأن العقل له حدود وله حيز وله ضوابط، وهناك مقامات فوق العقل. ولو كنا لا نؤمن بالله إلا بالعقل لكان الإيمان غير صحيح، ولكن العقل مطية توصلك إلى الباب ولا تدخل معك على صاحب الباب. عقلك تفكر فيه في الكون، ولكن لا تفكر فيه في ذات الله ولا في حكم الله ولا في كلا وكلا. حاول أن تستنبط الحكمة، ولكنك عليك أن تؤمن بالحكيم قبل أن تؤمن بالحكمة. ولذلك من ضمن دروس الإسراء والمعراج تأديب العقل،
ومنحه ضوابط تصد عن الغرور. مثلا لما نقول ان الاسراء المعراج كان في ليلة واحدة، لان هناك روايات ان ده كان في ليلة وده كان في ليلة، لا كان في ليلة واحدة، بدليل رواية ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن اسحاق: فلما فرغنا مما كان في بيت المقدس عرج بنا الى السماء الدنيا. وفي رواية ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه: اتيت بالبراق فركبت حتى اتيت بيت المقدس، ثم اتيت بالمعراج وهو مثل الشجرة وفيها مثل وكري الطائر، فقعدت في احدهما وقعد جبريل في الاخر، فارتفعت بنا حتى سدت الافق، ثم دخلت بنا سماء بعد سماء. العكس احنا نسمع كيف هذا لا يصدقه العكس. شجرة لا فيها محركات ولا فيها وقود ولا فيها طاقة ولا فيها قائد ماهر، ترتفع هكذا وتخترق الحجب والطبقات العليا ليس فيها اكسجين و الى اخره، ويعترض الناس على ذلك، ولكن الناس للاسف امنوا بقدرات البشر ولم يؤمنوا بقدرة خالق البشر. الناس لما سمعوا ان امريكا تطلق طائرات ليس فيها طيارون وانها تطير وحدها وتذهب الى الهدف وتحقق غايتها ثم ترجع الى قاعدتها، لم يناقشوا هذه القضية، صدقوها وامنوا بها. واذا قلنا ان الله انزل معراجا شكل كذا وكذا وهو عرج رسول الله، يقولون كيف ذلك؟ اي ايمان هذا؟ اي دين هذا؟ اي عقل؟ دراسة الاسراء والمعراج تؤدب عقول البشر وتعلمهم ان لها حدود لا تتخطاها وساحة لا تتعداها، وذلك احترام للعقل وليس الغاء له. استعمل عقلك في حدود طاقته وفي نطاق امكانياته، واستغفر الله العظيم واغفر لك. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا وامامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، كم أخذنا من دروس الإسراء والمعراج؟ كثير، ولا زال فيها الكثير بإذن الله، ولكني بالتفكير لكل إنسان يفكر ويتأمل يجد له فهوم ربما لم تظهر له من قبل. وإننا عند تأملنا للتعبير القرآني عن حدث الإسراء والمعراج نحس سرا، هذا السر هو أن القبلة في الأصل هي المسجد الحرام، ولم تكن المسجد الأقصى. نحن نقول المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، نعم هو أولى القبلتين عملا وواقعا، ولكن ليس أولى القبلتين في علم الله، وليس أولى القبلتين منزلة ومكانة. المسجد الحرام هو القبلة الأصيلة في علم الله، وهو القبلة الأولى في المنزلة والمكانة. وبيت المقدس القبلة الأولى في الاتجاه العملي الواقعي التاريخي. كيف أخذناها؟ أخذتها من أن الله تبارك وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لم يقل من مكة إلى المدينة، ولكن عبر في البداية بالمسجدية وفي النهاية بالمسجدية، والمسجدية مأخوذة من السجود، والسجود هو أعز وأهم أركان الصلاة وأبرزها، لأنه أجلها ولا يتكرر في الأركان إلا هو. كل ركن في الصلاة يؤدى مرة واحدة في الركعة، إلا السجود يتكرر في الركعة الواحدة. فتعبير بالمسجدية والمسجدية من السجود، والسجود أعز من المسجدية، لأن المسجد وسيلة والسجود غاية، والغاية أشرف من الوسيلة. فذلك إيحاء، إيحاء أن المقصود الصلاة. وما دام قد بدأ بالمسجد الحرام في الصلاة، يبدأ الصلاة المسجد الحرام هو البداية في الصلاة، والمسجد الأقصى ما كان الاتجاه إليه إلا لغاية وهدف. والدليل على ذلك مما يرشح هذا الفحل ويقويه قول الله تعالى في نفس الصورة وما في سورة البقرة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني أن الله تبارك وتعالى جعل بيت المقدس قبلة، لا لأنه القبلة أو قبلة بيت الحرام، ولكن لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت فكبيرة إلا عند الله. والدليل الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو في مكة، مع أنه أمر بالتوجه إلى بيت المقدس، وظل كذلك في المدينة 17 شهرا أو 18 شهرا، لم يستدبر البيت الحرام أبدا وهو في مكة في الصلاة، أبدا وهو في مكة يتجه إلى بيت المقدس، ولم يستدبر المسجد الحرام في صلاته قط. هذا إلهام من الله لذلك العمل مع هذه الآية وما جعلنا، مع التعبير بالمسجدية، يدلنا ذلك على أن القبلة الأصيلة هي المسجد الحرام، ويدلنا أن المسجد الأقصى ألحق في الفضل وفي المنزلة والشرف، ألحق بالمسجد الحرام فأصبحت له مكانة وأصبح له شرف. وكل مكانة والشرف، أنا أقول كلمة بسيطة، الواحد مننا كلنا إذا أعد مكانة في بيته لاستقبال الناس، لا شك أن العناية به أكثر، وأن نظافته أوجب، وأن ربة البيت ربما تنظم حجرة الجلوس وتكتفي بذلك وتدخل وتنام ثانيا، أما ما في داخل البيت فله وقت طويل، ولكن هذا لذلك. فإذا كان أمرنا كذلك، بيوت البشر لاستقبال البشر، فما بالنا ببيوت الله لاستقبال عباد الله؟ لا شك أنها أحد. وربنا جعل بيوته، جعل المسجد الحرام ليس مجرد الاستقبال، جعله مستقبل البيوت والمساجد في العالم كله، جعل هذا المكان قبلة المؤمنين في صلاتهم ومتجههم في الضراعة عند دعائهم، جعله كذلك للصلاة وللدعاء قبلة الصلاة وقبلة الدعاء، في ذلك شرف لا يدانيه شرف، وعز لا يدانيه عز. هذا الشرف نحن به نعتز وعليه نحافظ،
وعنه ندافع، وفي سبيله تهون كل تضحية. والمسجد الاقصى كان قبلة المسلمين، ألحق بالحرم وبالكعبة، فله الشرف وله المكانة، وانقاذه واجب مقدس على كل مسلم في مشارق الارض ومغاربها، واجب انقاذه، لا يقبل المساومة ولا المفاصلة. فنسأل الله تبارك وتعالى، اللهم احفظ مقدساتنا، اللهم احفظ مقدساتنا، اللهم طهر مساجدنا، اللهم اهزم اعداءنا واجمع شملنا وارفع لواءنا واعز ديننا واعلي قراننا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا انك انت على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك علما واسعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم انا نعوذ بك من التفرقه والشتات، اللهم انا نعوذ بك من التفرقه والشتات. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونسالك يا ذا الجلال والاكرام ان تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم، وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه المؤمنون، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله، اقم الصلاه. الله